بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قضية مهمة متعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهي تتضمن فكرة عملية في التعامل مع القرآن. أرجو أن تكون هذه الفكرة وأن يكون تطبيقها سببا في حسن التعامل مع كتاب الله على ضوء مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كلام يحتاج إلى مقدمة سريعة، وهي تتضمن أمرين اثنين. الأمر الأول هو أنه ما من مسلم إلا وهو يعتقد أن القرآن كلام الله، من حيث الاعتقاد الأولي أو التصوري النظري. لكن استحضار أن هذا القرآن كلام الله عندما يقرأ الإنسان القرآن، فهذا لا يكون دائما، أو كثيرا ما لا يستطيع الإنسان أن يستحضر هذا المعنى. واستحضار معنى أن القرآن كلام الله الذي خلق السماوات والأرض أثناء قراءته يحدث من الأثر ومن الفائدة ومن الثمرة ما لا يحدثه أو ما لا تحدثه قراءة القرآن دون استحضار لهذا المعنى. وهذا مثل الصلاة، ما من مسلم يصلي إلا وهو يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يراه. فلو قلت له هل الله سبحانه وتعالى يراك وأنت تصلي لقال لك نعم. لكن استحضار مراقبة الخالق سبحانه وتعالى واستحضار شاهديته أثناء الصلاة، أو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة عالية لا يبلغها إلا القليل. والفرق هو في إيش؟ في الاستحضار. الفرق في الاستحضار وليس في أصل الاعتقاد أو في أصل العلم. فهذه المقدمة الأولى. ويلفت انتباهي في هذه المقدمة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وهذا في سياق الاهتداء، وفي سياق يمكن أن يؤدي إلى تغيير دين الإنسان ومصيره. لكن هنا جملة حتى يسمع كلام الله لها وقع كبير وشديد، ثم أبلغه مأمنة. المقدمة الثانية وهي مهمة جدا أيضا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق استصلاحه للصحابة وتربيته لهم وبنائه لهم، كان العنصر الأساسي في مادة التربية هو القرآن، هو القرآن. العنصر الأساسي في مكون تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو القرآن. بمعنى لو أنك ذهبت إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم بذهنك، فقلت ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المرحلة المكية وهو يعلمهم ويربيهم ويبنيهم، لعلمت من خلال كثير من السياقات أن المادة الأساسية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يغذيهم بالقرآن. وهذه التغذية بطبيعة الحال ليست تغذية الحفظ ولا تغذية التلاوة المجردة، وإنما هي تغذية من باب آخر سأذكرها في أصلا لب هذه الفكرة. بناء على هاتين المقدمتين، الأولى استحضار أن هذا الكلام كلام الخالق سبحانه وتعالى، خالق الإنسان وخالق السماوات والأرض، والمقدمة الثانية أن مادة الإصلاح الكبرى التي كان يستصلح بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إنما كانت هي القرآن، فإننا نحتاج اليوم في سياق الاستصلاح الداخلي وبناء القدوات والنماذج والمصلحين إلى أن تكون المادة القرآنية التي تغذي هؤلاء المصلحين وتنميهم هي المادة الأساس. ولكن قد نحتاج إلى بعض المفاهيم، وهي هذه الفكرة التي أطرحها في طبيعة التداول القرآني أو تناول كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا السياق تحديدا، اللي هو سياق بناء المصلحين وبناء المسلم من جديد وصياغة شخصيته. طبعا المقدمة الثانية التي ذكرتها في استصلاح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ما يخفاكم أنه الأثر كان أثر هائل. يعني النفوس تلك خرجت من عالم إلى عالم، ومن واقع إلى واقع، ومن سياق إلى سياق مختلف تماما عبر هذه المفاهيم القرآنية. الفكرة هي مجالس، أو خلينا نقول تداول القرآن وتدبر القرآن عبر يعني مجالس قرآنية تستحضر فيها مجموعة من المعالم أو من الشواهد أو من القضايا. طبعا هذه يعني خلينا نقول فكرة التدبر وقضية التدبر ومفاتيح التدبر ومجالس القرآن، هذه فكرة مطروحة كثيرا. يعني الشيخ فريد الأنصاري يطرح هذه الفكرة، القضايا التدبر ومفاتيح التدبر طرحت منذ زمن وتدولت الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة، وحتى بعض المراكز القرآنية مهتمة بموضوع التدبر. فهذا الموضوع يعني من الموضوعات المطروقة في هذا الزمن، لكن لا يمنع أن الإنسان أيضا يعني خلنا نقول يقترح بعض الأشياء أو يقدم بعض القضايا اللي يعتقد أنها من الناحية العملية مثمرة ومفيدة جدا. أنا برأيي حقيقة أن يكون من أهم المجالس التي تكون بين الشباب المهتمين، بين النساء المهتمات، بدل ما تكون مجرد أندية قراءة يلتف أو يتحلق الطلاب أو الشباب حولها حول كتب معينة، وكثيرا ما من الأحيان ما تكون مجرد كتب فكرية أو كتب تنظيرية فقط، جيد، إنما يجب أن تكون هناك مجالس قرآنية قرآنية بحتة، ولكن يراعى فيها ما يلي. يعني ثلاثة أمور تراعى في هذه المجالس، ويمكن يعني أنا جربتها كتطبيق عملي مع بعض أو في بعض السياقات الطلابية، وكانت مثمرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. المعلم الأول هي ثلاثة معالم. المعلم الأول هو معلم الاستحضار الذي ذكرته في المقدمة الأولى، إنه قبل أن يبدأ المجلس أو قبل أن يفتح المصحف يتم استحضار المعنى الأساسي الأكبر، أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يتم استحضار أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا كما قلت يفتح بوابات القلب وبوابات التلقي وبوابات الاستقبال وبوابات الانقياد بدرجة تختلف تماما عن درجة انفتاحها بدون هذا الاستحضار. وهذه قضية قلبية يمكن أن تكون يعني لا تستغرق زمنا أو وقتا في بداية مثل هذه المجالس. المعلم الثاني وهو المعلم الذي يحتاج إلى تفصيل وكلام طويل، وهو معلم تلقي القرآن أثناء تلاوته وتدبره، تلقي القرآن على أنه جاء بالهداية الشمولية، على أنه جاء بصيغة الهداية الشمولية. والمقصود بالهداية الشمولية الهداية الشمولية من حيث الموضوعات ومن حيث الدرجة. يعني أقصد يقرأ القرآن ويتداول لا على أنه مجرد بركة أو على أنه تغذية روحية أو لترطيب الجفاف الروحي أو لتليين القلوب فقط، وإنما يقرأ على أنه للهداية الشمولية. يعني يكون المجلس القرآني تتدبر فيه الآيات وتستخرج منها المعاني المتعلقة بمختلف صور الهداية، مختلف مجالات الحياة، مختلف مجالات مسيرة الإنسان. وهذا المعلم معلم له مفاتيح، له مفاتيح. المفتاح الأول هو الاطلاع على كتب التفسير. يعني قراءة شيء من كتب التفسير قبل المجلس القرآني مهم جدا في حتى يكون خلينا نقول استنطاق أو استجلاب الهدايات القرآنية استجلابا صحيحا، من حيث اللغة، من حيث يعني خلينا نقول فهم كلام العلماء المتخصصين في مثل هذه المجالات. المعلم الثاني أو الأداة الثانية هي النظر في السياق، النظر في السياق، بمعنى أنه لا تأخذ الآية وحدها وأنت تتدبر هذه الآية. تعرف مثلا تقرأ وجه كامل أحيانا فنقول مثلا الفوائد من الآية الأولى، بعدين نروح الفوائد من الآية الثانية، لا تأخذها مقتطعة من السياق، حاول أن تفهم السياق كاملا وتستخرج الهدايات على ضوء السياق. الأداة الثالثة جمع النظائر، وهي من أهم الأدوات، أن تسأل السؤال التالي: هل هناك نظائر في المعنى لهذه الآية القرآنية أو ليست هناك نظائر؟ إذا كان هناك نظائر فاجمعها قبل أن تستخرج الهدايات القرآنية المرتبطة بهذه الآية. يعني مثلا معنى احنا قبل فترة عملنا مجلس مثلا في آخر سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هل هذا المعنى له نظائر في كتاب الله؟ نعم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت بجانب الطور، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذه كلها آيات نظائر لهذا المعنى، فتأتي بها جميعها ثم تتدبر مجموع هذا المعنى وليس فقط الآية التي في السياق. هذه ثلاثة أدوات أو ثلاث أدوات مهمة جدا في تحقيق هذه الهداية. طيب، ما الذي تستخرجه في هذا المعلم، معلم الهداية؟ ما الذي تستخرجه؟ احنا قلنا الشمولية أول شيء، يعني يقصد في مختلف الموضوعات. الأمر الثاني وهو مهم جدا وهو معين على التفقه في كتاب الله، وهو استخراج المركزيات، مركزيات الشريعة، مواضع الثقل، المعاني الكبرى التي كررها القرآن، التي كررها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذان أمران الآن، تلاحظ شمولية الموضوعات وتلاحظ تفاوت قدر الموضوعات التي يتناولها القرآن، قدر القضايا بناء على المقياس القرآني. واضح الفكرة؟ واضح وليس واضح؟ يعني مثلا حين تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه المركزيات مختلفة الموضوعات، مركزيات من ناحية الأحكام، من ناحية الأخبار، من ناحية المنهيات، من ناحية الأوامر. مثلا لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى مثلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أنت عندك معلومة أنها ثلث القرآن. طيب، ثلث القرآن، ليش ثلث القرآن؟ حديث عن الله سبحانه وتعالى، تمام، الحديث عن الله في القرآن كثير، لكن هذه المعاني المتضمنة في هذه السورة معاني كبرى ومركزية. كيف عرفت ثقلها ومركزيتها؟ من خلال معلومة أنها ثلث القرآن. يعني مثلا اسم الله الصمد، صمد، هذا يجب أن يكون له شأن خاص عندك، مع أنه لم يذكر في القرآن إلا في هذا الموضع، لكنه مذكور في هذا الموضع في سورة هي ثلث القرآن. فالصمد اسم عظيم له شأن خاص. وهكذا تقيم القضايا بقدر قيمتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاستخراج المركزيات وملاحظة الشمولية، طبعا نستطيع أن نقول يعني شيء داخل في الشمولية وأحيانا يكون داخل في المركزيات، لكن لا بأس أن نفرده في عنوان خاص، وهو استخراج المعايير. المعايير يعني القضايا التي يؤسس القرآن لها معايير، سميها معايير، سميها الأطر القرآنية، الكليات المنهجية، هذه من أهم ما يستخرج في مثل هذه السياقات. وهذا ترى أمر ملاحظ عند الصحابة، أو تربوا على معناه الكلي. لذلك لما سأل النبي، هذا في النقطة الثانية المركزية، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، كان أبي قادرا على أن يأتي بأعظم آية في القرآن، وهذا تحت عنوان المركزية. المعلم الثالث والأخير، وهو معلم مهم جدا جدا وله شاهد أيضا من تصرفات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ألا وهو معلم العمل، معلم ما الذي نخرج به من العمل من خلال هذه الآيات. فخرج لنا بهذا كله أولا استحضار أن الكلام كلام الله، ثم مجموعة من الأدوات باعتبار تستعمل لفهم كتاب الله الفهم الشمولي، مع ملاحظة تأسيس المعايير والكليات المنهجية والمركزيات وقضايا الشمولية ومختلف الأبواب، ثم استخراج الناحية العملية من القرآن كما قال الصحابة: حتى لا نتجاوزهن، حتى نتدبر ما فيهن من العلم والعمل. والعمل، تمام، تلقي القرآن بهذه الشمولية، بهذا المعنى الثلاثي، وملاحظة العين للقضية العملية وليس القضية القولية فقط، هذا من شأنه أن يكون يعني محييا لدور القرآن في النفوس والاستصلاح القرآن للنفوس. وأن يتلقى الإنسان القرآن على أنه كلام الله مستهديا من خلال استماعه له، متطلبا أمر الله ونهيه، أي الناحية العملية. أنا برأيي أن هذا خلاصة النتيجة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في تربيتهم وتنشئتهم، طبعا مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتبيينه لهم معاني القرآن ومع تطبيقه عمليا أمامهم لكتاب الله. تعرفوا لما سئلت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني هذه الناحية العملية الآن، وهذا له أثر كبير في التلقي والفهم والمعنى. لكن يعني أنا أدعو حقيقة كل شاب، كل إنسان مسلم مهتم بدينه يريد أن يستصلح حاله أولا ثم يستصلح حال أمته، أن تكون المادة القرآنية عبر التداول التدبري الاستهدائي العملي من كلام الله سبحانه وتعالى عصبا أساسيا في تكوينه، في تكوينه. ولأجل ذلك يعني أنا أعتقد أنه هذا أصلا يكون من صور، يكون خلنا نقول من صور حسن إدارة العجلة العامة لاستصلاح الناس، لأن هذا القرآن لم ينزله الله سبحانه وتعالى ليكون طبيعة تفاعل المسلم معه هو طبيعة تحقيق التلاوة والتجويد والتحفيظ والحفظ ونقطة، أو باعتبار التخصص الشرعي في التفسير والفهم الدقيق للألفاظ ونقطة، وما نحتاج نقول إنه هذا وهذا مهمان، لكن المعنى الأساسي هو الاستهداء بالقرآن باعتبار أنه كلام الله الذي نزل لاستصلاح الإنسان، ثم صورة هذا الاستهداء أو صورة هذه الهداية وثمرتها الحقيقة هي ثمرة عملية لا علمية فقط، لا علمية فقط. وهذا ليس من الصعب، ليس من الصعب تطبيقه، ليس من الصعب تطبيقه، وهذا فيه بركة كبيرة وفيه خير كبير. والله سبحانه وتعالى جعل في كتابه أو لكتابه شأنا خاصا في الهداية والتأثير والهيمنة على القلوب واستصلاح النفوس، فهو سبحانه قد أنزل هذا الكتاب وأثنى عليه، فقال إنه هدى للمتقين، وقال إنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال إنه يهدي للتي هي أقوم، وأثنى الله على كتابه في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى، وهذا يكفي أنه كلام الله، فما بالك وقد أثنى الله عليه وكرر الثناء عليه. فهذه هي الفكرة مجملة، وممكن يصير فيها نماذج تطبيقية فيما بعد. وصلى اللهم على نبينا محمد.